الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وإخواني وأحبابي في هذا اللقاء من رحلة إلى الدار الآخرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء العاشر من هذه الرحلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حاديا لنا لصحبة النبي في الجنة، وأن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تكلمنا في المرة السابقة عن بداية العلامات الصغرى، وقلنا إن من بين العلامات التي ظهرت، إحنا ذكرنا 9 علامات، لكن كان من أهمها ظهور الفتن وضياع الأمانة وانتشار الزنا وانتشار المعازف والغناء. فعايزين نعرف الحاجات اللي احنا ذكرناها دي غيرت فينا ولا لا. تعالوا نكمل ان شاء الله علامات الساعة الصغرى، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. العلامة العشرة كثرة الأموال، ودي واضحة جدا طبعا في الآن دي، واضحة جدا ان في أموال كتيرة جدا لكن البركة مش موجودة، صح ولا لا؟ يعني النهاردة ممكن لما ترجع لأيام جد وجدك كان المرتب كام؟ 3 جنيه 4 جنيه، ده 4 جنيه دي كان بيعمل بيها عمال، يعني كان ياكل ويأكل الجيران ويأكل قرايبه ويحوش ويروح يحج ويعتمر ويعمل ويعيش، وممكن يكون متجوز 2 ب 4 جنيه. اه طبعا، انت النهارده ب 4000 جنيه ما تعرفش تتجوز واحده. فيعني المشكله النهارده ذهاب البركه او ضياع البركه بين اكثر الناس الا من رحم الله عز وجل، كثره الاموال. قال صلى الله عليه وسلم، حديثه في الصحيحين البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض يكثر حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة. يعني ايه يهم؟ يعني يبقى مهموم، يا ترى مين ممكن يقبل مني المال؟ حد يقدر ياخد مني صدقة؟ انا مش لاقي حد ياخد مني. طب تعالى النهارده شوف، بس يعني ايه، حط ايدك في جيبك مش هتطلعها. لكن طبعا لسه الزمن ده ما جاش، هو كثرة الاموال دلوقتي، لكن الحته اللي جايه لسه ما جاتش، هي ايه؟ حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى اليه الرجل فيقول: لا ارب لي فيه، انا مش عايز حد. اهو ده الزمن ده لسه ايه، لسه برضه ما جاش. والحديث عند البخاري ايضا، قال صلى الله عليه وسلم: اعدد 6 بين يدي الساعة، يعني عد 6 حاجات بين يدي الساعة، كان من بينها استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. يا سبحان الله، 100 دينار ذهب، وتيجي تديها لواحد شحات تقول له: اتفضل يعني حضرتك او سيادتك يعني 100 دينار ذهب، يقول لك: لا لا لا، ما بتعملش بالدولار. يعني ده صحيح، مش الكلام النبي عليه الصلاه والسلام، يعني بيقول لك هتيجي الواحد فقير وتدي له 100 دينار ذهب، يقول لك: لا لا لا، مش هيقبل. سبحان الله. وطبعا كتر المال الحقيقه، يعني وان كان لسه في جزء من الحديث لسه ما اتحققش، لكن في جزء كبير اتحقق. كتر المال فعلا في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نالوا او اخذوا بفضل الله عز وجل كنوز كسرى وقيصر. حتى كان عهد الصحابه كما قالت ام عائشه، قالت هي وابو هريره الاثنين، يعني قالت: كنا نعطر الصدقة، لما حد يعوز يطلع صدقة مال أو زكاة أو كده، كنا نعطر الصدقة، يجيب الفلوس كده مثلا، هطلع مثلا صدقة إيه 10 دنانير، يوم يجيب العطر ويعطر كل دينار لوحده ويحطهم على إيه، على منديل كده أو قطعة ورق، ويحطوه على جانب الطريق. فيأتي الفقير، يجي واحد فقير: أنا محتاج إيه النهاردة؟ محتاج دينار واحد أكل أنا وزوجتي، خلاص واخد دينار وماشي، سايب مثلا إيه بقية العشرة أول 100 دينار ويمشي. يجي اللي بعده: انا محتاج قد ايه؟ لا انا متجوز 2 محتاج دينارين، طب اخد الاثنين وياخده ويمشي. طبعا لو دلوقتي كل سنه وانت طيب، اللي سبق كان النبأ، هو اول واحد واخر واحد، مفيش غيره بفضل الله. فسبحان الله شوف بقى العفه بقى اللي كانت عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ان واحد يجي ياخد على قد حرف ويمشي على طول. فالمهم كتر الامل فعلا في عهد الصحابه وفي عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، كلكم عارفين طبعا هو عمل ايه. كل اللي عمله دعا الناس الى زكاه المال وندبهم الى الصدقه. لا عايز يدفع زكاه مال يدفع، ده طبعا فرض على كل واحد. طيب فوق زكاه المال عايز تتصدق جزاك الله خيرا. فكانوا ما شاء الله من كتر بقى ما كانت القلوب مربوطه بالله مرتبطه بالله عز وجل وموصوله بالله عز وجل، كله كان بيطلع عايز زكاه المال. لا في رقيب ولا في حد ايه بيحاسب وراه ولا في حد ولا مامور ضرائب ولا ما فيش اي حاجه. وازع الايمان في قلبه كان عالي جدا، فكان يروح ايه ويدفع زكاه المال عن طيب خاطر يرجو بذلك ثواب الله عز وجل. فكثرت الاموال لدرجه ان يقال ان بيت مال المسلمين في الوقت ده ما كانش بيتقفل من كتر الفلوس. لكن الناس امناء ما شاء الله، كله ايه لا يريد الا جنه الرحمن جل وعلا التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدش كان بيفكر في الفلوس دي خالص. الناس معديه رايحه جايه والفلوس طالعه بره البيت المال، حدش بيسال فيه. فينادي عمر بن عبد العزيز على عمالي يعني على اللي ماسكين البلاد اللي حواليه 26 دوله، فيقول نادوا على الناس على المسلمين من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين. كم دوله يا اخوه؟ 26 دوله. كل مسجد في 26 دولة عن ربع الكرة الأرضية ينادى فيه كل يوم في الصلاة الخمس، أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين الفقراء؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله لبيت مال المسلمين وما فيش حد ياخد حاجة. ليه كده يا جماعة؟ وحش نادى؟ يقولون نادينا أمير المؤمنين. طب أمال إيه الناس ما خدتش دي؟ قالوا عففت فعفت الأمة تبعا لعفتها. طيب ابعثوا برضه ينادي من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. الله، طب ما انت بعت ناديت الاول اللي عايز فلوسك ياخد وقالوا مش عايزين وكان عليهم دين. ايوه عليهم دين، امال ما طلبوش ليه؟ قال لك لان هم كانوا كل ما في الامر عارفين ان هم هيشتغلوا وهيسدوا. فلما انت قلت محتاجين، لا مش محتاجين احنا علينا ديون لكن هنشتغل ونسد. شوف العفه واصل درجه ايه. فلما نادى صراحه اللي عليه دين وعايز يسد تعالى، ففضل الله عز وجل سد ديون المسلمين جميعا. طب من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. تتأسى انت طبعا، كان نفسك تبقى في عهد عمر بن عبد العزيز، كان زمانك كل اتجوز بنوش والله، وكان الواحد خد الثانية والحمد لله ربنا يبارك. ربنا يحفظك يا رب. أسأل الله عز وجل أن يرزق كل أخ بيننا الآن العفاف، وأن يرزقه بزوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه، وأن يرزق كل أخت بيننا الآن زوجا يعينها على أمر دينها ودنياه. اللهم امين يا رب العالمين. فسبحان الله. فقال لهم طيب رجع المال تاني برضه في فلوس كتيره لسه. قال لهم من اراد ان يحج فلم يستطع فحجوه من بيت مال المسلمين. كل الناس حجت، اللي مش قادر حجوا من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. شفت الطيور كان لها قدر والله سبحان الله. وبعدين طب لسه تبقى مال يا امير المؤمنين. قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. يلا عشان هم كمان يعرفوا ايه قدر الاسلام. والله ما خسر العالم كله الا يوم ان تخلف المسلمون عن الاسلام. يوم ما تخلف المسلمون وتركوا شريعه الله عز وجل وتركوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عن قياده البشريه كلها، خسرت البشريه كلها بذلك. اعظم حياه عاشها اهل الكتاب كانت في ظل الاسلام، ودي حقيقه هم يعترفوا بيها. هم اهل الكتاب نفسهم يعترفوا. واقرأ كل الكتب التي صدرت في هذا الصدد تقرأ وتعلم ان اهل الكتاب عاشوا اجمل حياة في ظل الاسلام، دي حقيقة والله. فسبحان الله، فكثر المال في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وسيكثر المال كما سيأتي ان شاء الله في عهد المهدي عليه السلام وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله شوف بقى البركة التي ستحدث في عهد المهدي وعهد عيسى عليهما السلام. تخيل اشياء عجيبة جدا. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال، عارفين طبعا ظهور الدجال على طول وراء إيه؟ ظهور عيسى عليه السلام أو نزول عيسى عليه السلام. الحديث رواه مسلم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام، وبعد كده هلك الدجال وهلكت يأجوج ومأجوج، فقال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، يعني كالمرآة تبقى الأرض عاملة زي المراية. ثم يقال للأرض، يقال الأمر من عند الله عز وجل، ثم يقال للأرض أملكي ثمرتك وردي بركتك. الله، يعني الأرض كان فيها بركة وتنزعت وهترجع تاني. البركة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتنزعت في العهد الجميل اللي احنا عايشينه ده، وبعدين هترجع تاني في عهد المهدي وعهد عيسى عليهما السلام. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان. العصابة مش تحت علي بابا، لا، العصابة عن العدد من الرجال كبير يعني. فيأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، القشرة بتاعتها. تخيل يعني مثلا مسجد الفتح كده يأكل رمانة وبعدين ما يكملوهاش، ويأخذوا القشرة يعملوها مظلة برضه. قال ويستظلون بقحفها ويبارك في الرصد، يعني في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الحلبة الواحدة من الإبل تكفي إيه؟ عدد ما شاء الله. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. في رواية أحمد بسند صحيح، عايز تركز مع كلام ده، كلام عظيم جدا يعني. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عهد المهدي برضو وعيسى عليه السلام، قال وتقع الأمانة على الأرض. الخوف بقى اللي كان الناس عايشين فيه، يعني الآن هل حد فينا يقدر يقف قدام أسد؟ والله ولا قطة حتى، محدش يقدر يقف قدامه. لو قطة شرسة هتعورك برضو، ولو أعزك الله لو أسد برضو ما حدش يقدر يقف قدامه. لا، في عهد بقى عيسى عليه السلام الأمانة تقع على الأرض، ينزع الله السم من كل ذات سم، ويبقى في أمان بقى حتى بين الناس وبين الدواب، مفيش أي حد يعتدي على حد. يعني الأسد لو شاف إنسان لا يعتدي عليه، بل بالعكس ممكن تلعب معه، لأن خلاص وقع الأمان في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، يعني النمور مع البقر، والذئاب مع الغنم. تخيل الذئاب تلعب مع الغنم، مع ان الذئب اشد على الغنم من الاسد. عارف ليه؟ زي ما قلت لك قبل كده، الاسد ده يعني عزك الله حيوان نزيه جدا، لو شاف مثلا غنم ماشي يعمل ايه؟ ياخد واحده ويموتها ويقعد ياكل فيها، كل وجبه واحده يسيبها ويمشي خلاص ما ياكلش منها تاني. الذئب بقى عبس نفسه حلو قوي يعني زياده على اللزوم، ممكن يموت 50 غنم ويقعد ياكل منها 6 شهور مفيش مشكله عنده. فخطروا على الغنم أشد من إيه؟ من الأسد. قال صلى الله عليه وسلم وطلع الذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. حديث رواه أحمد سنة صحيح. تخيل الطفل الصغير يلعب مع الحي، يعني ربنا وفر لكم تمن يلعبه. أختي تيجي من بره كده عايزة تلعب عيالها بقى، جاب لهم كم حية يلعب يا حبيبي، وبالمرة لعب بابا يمكن نخلص منه. ربنا يحفظنا. فشوف فتلعب الايه الاطفال مع الحيات فلا تضرهم. حديث ثاني برضه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا. في اخر الحديث قال ولا يضعن الجزيه ولا تتركن القلاس، اللي هي الناقه الشابه، اللي هي يعني العرب بيبقى عندهم اثمن مال عندهم الناقه الصغيره دي، فهتترك لا يسعى عليها ولا حد يسال فيها ليه. خلاص نزول عيسى عليه السلام علامه من علامات الساعه الكبرى، فاول ما ينزل الناس عارفه خلاص القيامه قربت، اعمل ايه بالفلوس واعمل ايه بالجمال، مفيش ملهاش لازمه. قال صلى الله عليه وسلم ولا تذهبن الشحناء، محدش يزعل من حد بقى. طب ما نتخيل نفسنا في زمن عيسى عليه السلام، والاخ اللي زعلان من اخوه صالحه بقى، والاخت اللي زعلانه من اختها صالحه، واللي مقطع الرحم يروح يصل للرحمه. يا جماعه الدنيا مش سهله والله، الواحد بيزعل لما يلاقي اخ مسلم زعلان من اخوه. يزعل منه ليه؟ زعلان عشان ايه؟ عشان دين. لو عشان دين يا اخي رجع ودله على الطريق الصحيح، لو شايفه على بدعه قول له يا اخي بالراحه وبالدين وبالرحمه، انما لو شايفه كل ما في الامر خلافات اللي ما بينك وبينه من اجل دنيا، فبقول لك اتق الله اتق الله. لان فعلا هجر المسلم كما عند الطبراني، هجر المسلم سنه كسفك دم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو هجرت اخاك سنه كامله من اجل الدنيا كانك سفكت دمه، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. الناس تدعوك الى المال، عايز فلوس تعالى خد، مش عايز ليه؟ لان وجود عيسى عليه السلام دليل على قرب قيام الساعه، فالناس مش عايزه خلاص بقى حاجه خلاص. سبحان الله، اذكر ان احنا في امريكا قابلنا رجل سبحان الله ربنا يحفظه. الراجل ده قاعد في امريكا بقاله 19 سنه، فانا بدردش معاه فبقول له طب حضرتك يعني ما فكرتش ترجع مصر؟ قال لي والله فكرت بس هرجع اعمل ايه يعني؟ ارجع اشحت يعني؟ قلت له ليه انت 19 سنه ما اشتغلتش؟ قال اشتغلت. طب مش عملت الحمد لله ايش ربنا يحفظك تيجي يعني ممكن تعمل مشروع؟ قال لي يا شيخ محمود انا يعني انا لو رجعت هرجع ليه؟ ده انا كل اللي عملته في ال 19 سنه دولت حته ارض على طريق مصر اسكندريه ب 2 مليون، وحته ارض على اول طريقه يعني جسر السويس بنص مليون، وشقه بمليون، وكله ما فيش حاجه من الوفاه خالص. فهرجع من تقول لا يعني انت انزل ان شاء الله لو اتعذرت في حاجه تعالى احنا اخوه يعني. نسال الله العفو والعافيه. 2 مليون ومليون ومش عارف ايه ده يعني حسيت انه مصر بتاعته كلها، ومع ذلك بخايف يرجع لسان يشحن. نسأل الله العفو والعافية. فالمهم سبحان الله، فمن علامات الساعة الصغرى كثرة الأموال وبالتالي ذهاب البركة، يعني أموال كتيرة لكن ما فيش بركة. نسأل الله العفو والعافية. العلامة 11 بس بعد ما حصلت صلى الله عليه وسلم كثرة القتل، هيبقى القتل شديد جدا وكثير جدا في ايه في اخر هذه الايام. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القتل القتل، هيكثر الاكل كثير جدا. زي انت لما تيجي مثلا في العهد مثلا اللي فات ده مش بعيد قوي، يعني في العشرينات والثلاثينات والاربعينات، تسمع عن نسبة الاكل كانت يعني يسيرة جدا، فين وفين ما تسمع. النهارده يعني هات مجلة الحوادث اقعد تقرا فيها، سبحان الله تحس يعني حتى الحوادث، صفحة الحوادث اللي جايبينها في الاهرام والاخبار مش مكفية، فعملوا مجلة مخصوص للحوادث. تقعد تسمع تحس ان الدنيا كلها شر، صح ولا لا؟ تروح المحاكم نسأل الله العفو والعافية، تحس ان نص الشعب رفع قضايا على النص التاني، تحس ان الدنيا كلها مخاصمة بعضها ومزعلين من بعض. ليه في ايه يعني؟ كل ده بسبب ايه؟ بسبب عياذا بالله البعد عن الدين، وبسبب قلة العقل ولا حول ولا قوة الا بالله. اسمع الحديث، حديث عجيب جدا، حديث رواه احمد سندا صحيح عن ابي موسى الاشعري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين يدي الساعة الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. خد بالك من الحتة اللي جاية دي مهمة قوي. قال انه ليس بقتلكم المشركين، نبع سمي ليه؟ من علامات الساعة الصغرى القتل. بس يقول مش انتوا هتقتلوا المشركين، لا ده انتوا هتقتلوا بعض، هنقتل بعض، هنقتل بعض. أو قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا ده الصحابة اللي بيقولوا بقى، شوف بقى القلوب الصافية. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ، في الوقت ده احنا عندنا عقل، أو يعني هم مش يقصدوا نفسهم، هم مش هيبقوا موجودين، يعني قصدهم يعني المسلمين في الوقت ده هيبقى عندهم عقل عشان يروح يقتل جار ويقتل ابن عم ويقتل عم ويقتل اخوه، كل ده عشان دنيا. قال ومعنى عقولنا يومئذ، قال صلى الله عليه وسلم قال انه لتنزع عقول اهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، لهمش لازمة خالص، يحسب اكثرهم انهم على شيء وليسوا على شيء. خدت بالك الحته دي؟ يعني النبي عشان بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الوقت ده اغلب الناس عقولها هتبقى ايه؟ خلاص مفيش عقول اصلا. يبقى رجل ماشي ما شاء الله كما قال صلى الله عليه وسلم يقولون للرجل ما اجلده ما اظرفه ما اعقله وما في قلبه مثقال ذره من ايمان. ده الحديث في البخاري. شوف تخيل بقى الماساه اللي الناس عايشاها. اقعد النهارده بص لاي جريمه قتل بتحصل، ايه اللي حصل؟ فلان قتل فلان ليه؟ يقول لك اصل ابنه كان بيلعب مع ابن الجيران فالواد ضرب التاني فزعل، اما زعل دخل على جاره وقتل. طب بالله عليك ده سبب؟ طب فلان التاني قتل التاني ليه؟ يقول لك اصل كان مسالفه 20 جنيه. جه وقت السداد قال له فين الفلوس؟ قال له معيش. يعني ايه؟ تتحداني؟ سحب السكينه وراح دايب قتله. 20 جنيه تقتل بيها بني ادم؟ وهكذا. فكما قال صلى الله عليه وسلم فعلا انه لتنزع عقول اهل هذا الزمان. طبعا مش كلهم يعني، لا يقصد الذين يقعون في مثل هذا الفعل. حتى في الحديث الذي رواه مسلم سبحان الله والله العظيم ايات يا اخو، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لياتين على الناس زمان لا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول في اي شيء قتل. هات واحد والتاني ده قتل ده، لو ان الله احيا المقتول تقول انت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما اعرف. طب القاتل انت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما اعرف. تخيل هو ده كلام النبي عليه الصلاه واحد اتنرف يقول لك لحظه منفذه كده قمت قتله، والتاني طب انا ما عملتلكش حاجه. فلا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول في اي شيء قتل. كل دوت بسبب ايه؟ بسبب عياذا بالله خفه العقول وبسبب ضياع الدين بين اكثر الناس ولا حول ولا قوه الا بالله، وكثره الحروب طبعا التي انتشرت في كل مكان. ولكن وضح النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا قتل في زمن الفتن فهذه رحمه من الله له انه يخلص من الفتن ويموت شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم بسند صحيح قال ان امتي امه مرحومه ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. يعني لو واحد اتقتل من غير سبب كده فهذا ايه؟ حسابه وعذابه، خلاص خلصت المسألة بالنسبة له، مات شهيدا فلا يحاسب ولا يعذب في الآخرة. طب مات تحت زلزال وهو مؤمن، خلاص صاحب الهدنة شهيد. طب والفتن إذا مات في الفتن وهو باسق على دينه، فالقابض على دينه في زمن الفتن ينقابض على الجمر، وفي الرواية الأخرى له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عند الترمذي بسند صحيح. طيب شوف العلامة اللي بعدها. طبعا احنا حقيقة بنزل علامات 9 سورة والكبرى، يعني لا أدعي ان احنا بنشرحها كلها، احنا بس يعني بنمر عليها كده مرور الكرام عشان نقدر نخش ايه على باب الرحلة ان شاء الله سبحانه وتعالى. العلامة رقم 12 شرب الخمور واستحلالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وده طبعا واضح جدا مش محتاج تعليق. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال من أشراط الساعة، ذكر بعض الأمور وقال منها ويشرب الخمر، وفي رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام مش عدد بسيط يعني يستحلون، احنا قلنا يستحلون يعني ايه؟ يعني شيء ده حرام، يستحلون الحرى، ايه الحرى؟ اللي هو الزنا، والحرير يعني لبس الحرير للرجال، يعني لبس حرير للنساء حلال، والحرير والخمر والمعازف، يبقى معنى كده الأربعة دولت حرام، خمر حرام، الزنا حرام، ولبس الحرير للرجال حرام، والخمر حرام، والمعازف حرام. تمام الحديث في البخاري. في الرواية اللي جاية بقى توضح لك بقى الحالة التي فيها أكثر أبناء الأمة، وتوضح لك بقى شوف كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيبص لنا من ورا زجاج شفاف. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد سندا صحيح، الرواية دي مهمة جدا. قال صلى الله عليه وسلم لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه، هيسموا الخمر اسم جديد خالص عشان انت ما تحسش بتأنيب ضمير، يسموها ايه بقى؟ الله يبارك في عمرك، مشروبات روحية. اخبرك حس انها كده ايه حاجة طالعة من جوه، ما مشروبات ايه روحية، زي ايه؟ كينا عبد العالي، عارفينه؟ كان بيقول اعلان زمان يقول لك واحد كده تخين كده وبعدين يربطوه وبعدين يفك الحبل مش عارف، يفك مش عارف، يجيبوا له الكينة، اول ما يشرب على طول يفرتك الدنيا، ويقول لك انا عبد العال بطل الابطال تسيفا ما فسبحان الله، فيسمونها ايه بغير اسماء ايه، هو ده اللي حاصل فعلا، يقول لك ده مشروبات روحيه، ايه ده دي خمره؟ لا ده نبيز، ده ايه ده شمبانيا، ده مش عارف ده ويسكي، انما لا خمره استغفر الله يا رب، خمره ايه؟ لا دي بيره ستيلا، دي بيره مش عارف ايه، يعني الناس الله العفو والعافيه، وكل ذلك خمر حرام. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده والله حديث لو يسمعه اي شاب وقع في شرب الخمر ان شاء الله يبطل النهارده ان شاء الله، نسال الله عز وجل ان يعافي جميع المسلمين من شرب الخمور. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاه 40 يوما. يا مسلم يا مسلم يا اللي وقعت في هذا، اسمع، من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة ايه 40 صباحا، فإن مات ووشر الخمر دخل النار. ما نقدرش نقول ان هو مخلد طبعا، لان المعتزلة بس والخوارج هم اللي قالوا ايه ان فاعل الكبيرة يخلد في النار، وده بخلاف منهج اهل السنة والجماعة. اهل السنة والجماعة يقولون ان مرتكب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، ان شاء الله عفى عنه وان شاء عذبه، تمام، لكنها عرضة للعذاب طبعا ان هو مات على كبيرة وهو مصر عليه. طب لو واحد استحل الكبيرة يخلد في النار، بمعنى اديك مثال بس بعد ما تصلي، صلى الله عليه وسلم، اتنين قدامك بيشربوا خمر، واحد ماسك الخمر فبتقول يا اخي انت مش عارف الخمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره، اللي يشرب خمره لا تقبل له صلاه 40 يوما، فقال لك والله ادعي لي ربنا يخلصني منها، والله العظيم انا يعني تعبان ونفسي يعني اتخلص، ادعي لي الله يبارك فيك، هذا مرتكب لكبيره. طب واحد ثاني بتقول له ايه يا اخي يعني ربنا يحفظك، برضه اللين في الدعوه عايزين دائما زي ما قلنا ولا انا مل من فكر هذا، نرفع شعار البسمه والرحمه، عايزين الناس تشوف البسمه والرحمه مننا يا اخوان. فالمهم فتقول له يا اخي ربنا يحفظك يعني الخمره وحرام شربها و و و، فقال لك ها يعني هي حرام؟ ايوه حرام. طب يا سيدي طب بسم الله وروح شارب، هذا مرتكب كبيره؟ لا، هذا خرج من المله، لانه استهان باسم الله جل وعلا، لان من الاشياء التي تخرج العبد من المله الاستهزاء بالله والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بشرع الله جل وعلا. قل أبالله وآياته ورسوله، اللي حصل لك أن أنت كان في غزوة تبوك، ما ناس ماشيين مع النبي صحابة، يعني ناس لو كانوا ماتوا على الإيمان لكانوا من أصحاب النبي عليه السلام ولا كانوا في الجنة. تخيل هم خارجين، النبي عليه السلام خارج في غزوة تبوك وغزوة العسرة ماشي أكتر من 700 ميل على رجليه، يعني شوية يركب وشوية ينزل، ويعني غزوة العسرة كان في شدة الحر والتعب والمشقة، وما فيش لأكل ولا شرب، كان حاجة صعبة جدا. وهم ذلك منافقين طالعين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ماشيين يشاهد المولى عز وجل ان الشيطان يلعب بأمرهم، فقعدوا يتريقوا على مين، رجعوا الورا كده ولموا نفسهم والطيور على اشكالها تقرا، راحوا متلمين كده وقعدوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابه صلى الله عليه وسلم. فقالوا ايه؟ ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدوا مين؟ النبي عليه الصحابه. ارغب بطونا، على طول همهم على بطنهم، واكذب السنه، يعني على طول كذابين، واجبن عند اللقاء. ايه اللي حصل؟ نزل جبريل عليه السلام يشق السبع طباق الى النبي صلى الله عليه وسلم بقران يتلى الى يوم القيامه، ولئن سالتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بنهزر والله، احنا ما قلناش حاجه، يعني ما قصدناش حاجه. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم راكب الناقه بتاعته وهم جايين خلفه، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقولون يا رسول الله والله إنما كنا نتحدث حديث الرجل، احنا كنا بس بنسلي نفسنا عشان ايه نقطع بس ايه المسافة دي. شوف قد ايه، شوف الكلام صعب ازاي. يبقى اذا اللي يشرب خمر وهو مستحل لها ويستهزئ باسم الله عز وجل، فهذا عياذا بالله يخرج من ملة الاسلام الا اذا تاب بعد ذلك وعاد الى الله سبحانه وتعالى. لاننا نعلم ان توبة المشرك ايضا مقبولة، ايضا ايه توبة المشرك مقبولة، توبة الكافر لو تاب الى الله عز وجل واعلن التوحيد لله عز وجل وعاد الى الملة يعود مرة اخرى ان شاء الله، اذا كان ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، فإن تاب قبلها، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله. إذا ولينا بعثم كررها 3 مرات، أكيد في حكمة، لأن هو تكرارها مرة واحدة كفاية، صح ولا لا؟ يعني لو النبي عسلم ذكر هذا الكلام مرة واحدة تكفينا أوه، لكن النبي عسلم ذكرها 3 مرات ليه؟ دليل على أن اللي بيشرب الخمر ويتوب ثم يعود ويتوب ثم يعود ويتوب، ربك عز وجل لا ييأسه من رحمته، صح ولا لا؟ ده دليل على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله. لكن النبي عسلم ذكر في النهاية ليه؟ قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبار يوم القيامة. قالوا وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. طب ليه؟ قال لك لو مات بقى مصر بقى مش عايز يتوب، لو تاب تاب الله عليه، إن عاد يدخل النار، لو تاب تاب الله، وهكذا. فالإنسان لا يموت مصرا على المعاصي، وعشان كده احنا نقول اوعى تنام أي ليلة من غير توبة. قبل ما تنام لازم تتوب إلى الله عز وجل وتخلص النية لله عز وجل في التوبة، لأنك إن مت هذه الليلة تموت على توبة. في قصة جميلة جدا تحضرنا هنا، قصة غلام صغير كان عبدا رقيقا عند رجل يعني عاصيا لله عز وجل. هذا الرجل كان يشرب الخمر وكان بيدعو الناس كل ليلة يشرب الخمر عنده في البيت. في يوم من الأيام جاب الغلام ده، غلام صغير، فقال له يا غلام روح اشتري لنا فاكهة عشان ايه ناكل الفاكهة دي جنب الخمر. فالغلام متأذي جدا، الغلام كان مطيعا لله لكنه عبد ما يقدرش يسيب، فراح عشان يشتري فاكهة، خد منه قد ايه 4 دراهم. فلما خرج وجد الرجل العالم العابد منصور ابن عمار، وجده واقفا في الطريق وهو يقول من يعطي هذا الفقير، موقف فقير جنبه كده بيقول من يعطي هذا الفقير 4 دراهم وادعو له 4 دعوات مين يديه؟ فالغلام قال لك فرصه، قال له انا ادي له 4 دراهم. 4 دراهم دول بتاع ايه؟ راح يجيب بهم فاكهه لسيدي. فقال له خد 4 دراهم وادعي لي 4 دعوات. فمنصور ابن عمار قال له ماشي، عايز تدعي لك ادعي لك بيه؟ قال له اول دعوه ادعي لي ان انا اعتق من سيدي هذا لانني تاذيت من معصيته لله، فدعا له. والدعوه الثانيه قال له ادعي لي ان ربنا يخلف عليا في 4 دراهم اللي هيسالني عنها، فدعا له. والدعوه الثالثه قال له ادعي لي ان ربنا يتوب على سيدي ويبطل شرب الخمر بقى، فدعا له. قال له الدعوه الرابعه قال ان يغفر الله لي ولك ولسيدي ولجميع الحاضرين، فدعا له منصور بن عمار. فعاد الولد او الغلام الى سيده، فلما لقيه سيده قال له اين الفاكهه؟ قال له والله اللي حصل ان انا ماشي فلقيت منصور بن عمار بينادي بيقول من يفعل كذا ويعطي هذا الفقير 4، فانا اديتهم له وطلبت منه يدعي لي 4 دعوات. فدعاه، قال له تعالى بيه، قال له والله طلبت منه ان يدعو لي ان يعتقني الله عز وجل منك. قال فانت حر لوجه الله. الدعوه الثانيه ايه؟ قال دعوت الله عز وجل ان يخلف علي في 4 دراهم. قال له هذه 4000 درهم خذهم هديه لك. قال له الدعوة الثالثة ايه؟ قال أن يتوب الله عليك من شرب الخمر. قال قد تبت إلى الله عز وجل من شرب الخمر. قال له الدعوة الرابعة قال أن يتوب الله عز وجل ويغفر لي ولك ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. قال أما هذه فليست لي وإنما هي لله. فنام هذا الرجل في تلك الليلة فسمع مناديا ينادي عليه وقال أما إنك فعلت الذي عليك، أتظن أننا لا نفعل الذي علينا؟ قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. يا الله، أنا بتخيل دلوقتي كده يعني حسن ظن بالله إن ربنا سبحانه وتعالى يقول الآن في الملأ الأعلى وقد غفرت لجميع الحاضرين في مسجد الفتح. إن شاء الله، والله ظننا بالله كده إن شاء الله، إن ربنا يغفر لنا في هذه الليلة إن شاء الله. وهناك عابد تحكى قصته في بني إسرائيل، هذا الرجل دعته امرأته إلى الشهادة. جاءت الجارية قالت له يعني سيدتي تريدك للشهادة أن تقول كلمة حق يعني، فجاء فدخل البيت، كلما دخل بابا تغلق الجارية هذا الباب سبعة أبواب لحد ما وصل لسيدتي. فوجد امرأة جميلة جالسة على فراشها. فقال ما تريدين؟ قالت له والله ما أردت منك لا شهادة ولا أي شيء. قال لهم ليه؟ قالت له ما دعوتك إلا لثلاثة أشياء، تعمل حاجة من الثلاثة. إيه هي؟ أول حاجة أن تفعل مع الفاحشة عياذا بالله، أو أن تشرب الخمر، أو أن تقتل هذا الغلام الذي بجواره. فقال لها أما الزنا فلا أفعل، وأما القتل فلا أفعل، وأما الخمر فهو أيسر الأشياء. فقام فشرب الخمر فسكر، فلما سكر وقع على المرأة فزنى بها، ثم قام فقتل الغلام. يقول عثمان بن عفان فاتقوا الخمر فهي التي أوبقت هذا الرجل العابد. نعم، الخمر أم الكبائر فعلا، فمن وقع فيها وقع على أمه وعلى أختي وهو لا يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلامة 13 بعد سبعة وصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. في علامات بقى يعني لا تتعلق لا بالتكليف ولا بالأعمال، فهمر عليها كده إيه بسرعة. العلامة 13 قتال الترك. مين الترك؟ مش بتوع تركيا، لا، التتار والمغول. التتار والمغول كما قال أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. يعني ايه؟ عاملة زي التروس المدورة كده، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وفعلا حصل قتال بين المسلمين وبين الترك في عصر الصحابة في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية رضي الله عنه وارضاه. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود بإسناد الحسن دعوا الحبشة ما ودعوكم. بلاش تقتلوا بتوع الحبشة بالذات، ما شاء الله أقوياء وجداد جدا، فطالما هم ما بيعملوكمش حاجة ما تقتلوهمش. واتركوا الترك ما تركوكم، التتار والمغول دول طالما ما قربوكمش ما تقتلوهمش، لأن قتالهم برضو إيه شديد جدا. وانت هتسمع طبعا عن قتال التتار والمغول، كنت تسمع عن اشياء حملات التتار والمغول دي كانت من اشرس الحملات ولا حول ولا قوه الا بالله. لذلك الامام القرطبي رحمه الله بيذكر ان خرج الترك يعني التتار والمغول على المسلمين ثلاث مرات، في كل مره افسدوا في المسلمين افساد شديد جدا وقتلوا فيهم مقتله عظيمه جدا. كانت اخر مره يوم ما دخلوا ودمروا بغداد كامله وقتلوا الخليفه والعلماء والامراء والفضلاء، وخدوا مكتبة بغداد كما تعلمون ورموها كلها في نهر دجلة. تخيل، والنهر كله اتملأ سواد من حبر اللي كان مكتوب في الكتب، حتى ان الناس كانوا يستعملوا هذه الكتب كقنطرة يمرون عليها من شدة ايه الكتب التي دمروها ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعد كده راحوا داخلين بلاد الشام واوغلوا في بلاد الشام وافسدوا فيها مفسدة عظيمة جدا وقعدوا فيها مدة يسيرة، ثم دخلوا على بلاد مصر وكتب الله عز وجل النصرة لأهل مصر على يد الملك المظفر الملقب بقطز رحمه الله رحمة واسعة في معركة عين جالوت. ثم بعد ذلك يشاهد المولى عز وجل ان كتير من التتار والمغول يسلم. سبحان الله، خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام. يشاهد المولى عز وجل بعد ما اسلموا وقع كثير من الانتصارات للمسلمين على أيدي هؤلاء التتار والمغول، وشاء المولى عز وجل تحصل فتوحات إسلامية كثيرة في عهدهم، كان منها فتح القسطنطينية عاصمة الروم. بس مش الفتح الذي أخبر عنه النبي، لا، ده تهيئة للفتح اللي هيكون في آخر الزمان، لسه ما حصلش الفتح الأخير للقسطنطينية، لسه إيه ما حصلش. وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. يعني إيه الكلام ده؟ ممكن تلاقي واحد كاره جدا للدين ومتضايق جدا من المسلمين، ومرة واحدة يفتح الله عز وجل له قلبه لحب الإسلام فيقدم الخير كتير جدا جدا لنصرة الإسلام والمسلمين، زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل مع عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل سبحان الله، شوف عداوة للإسلام كم سنة يا إخوة؟ أكثر من 20 سنة. وحكيم بن حزام أكثر من 20 سنة برضه عداء للإسلام والمسلمين. الاثنين اول ما اسلموا ما شاء الله ترجع طبعا لسيرتهم ايه في سيره الصحابه، تشوف بقى يعني العجب العجاب الذي عملوه لخدمه الاسلام والمسلمين. علامه 14 قتال العجم. الحديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا خوزة وكرمان من الاعاجم، حمر الوجوه فطس الانوف صغار الاعين كان وجوههم المجان المطرقه نعالهم الشعر. طبعا مثل هذه العلامات يعني لا نعلق عليها كثيرا، لكن هم كما قال اهل العلم ان خوزة هي من بلاد الاهواز من عراق العجم اللي هي بلاد خوزستان او خوزستان، وكرمان بلاد مشهوره بيحضها من الغرب بلاد فارس ومن شمال خراسان. دي علامه ايه نقف عندها. العلامه 15 كثره الزلازل. يعني انا اجمع بس العلامات عشان ايه نمر عليها. كثره الزلازل الحقيقه طبعا ايه كما تعلمون القرن العشرين ده بالذات كان عصر الزلازل كلها. يعني سبحان الله كان حتى زمان في سبحان الله في حتى سنة 90 أو 91 كانوا بيقولوا إن قارة أفريقيا بالذات خارج كل دائرة الزلازل. دائرة الزلازل كانت في شرق آسيا وأوروبا وأمريكا والحتة دي، إنما أفريقيا والحتة دي ما كانش فيها. ده إلى أن جاء الزلزال سنة 92 وتتابعت بعده زلازل كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ده كله بكثرة الذنوب والمعاصي التي ترتكب في بلاد المسلمين. في الحديث عن سلمة بن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: وبين يدي الساعة موتان شديد، موت كثير، وبعده سنوات الزلازل. شوف سماها ايه، سنوات الزلازل. الحديث رواه احمد ورجال الثقات. في رواية البخاري بقى قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وزي ما قلنا كل ده بسبب ايه، كثرة الذنوب. ولذلك لو تذكر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما حدث زلزال في المدينة المنورة، وإن كنت حيا لم أقف على صحة هذه الرواية، فلما حدث الزلزال في المدينة المنورة قام عمر بن الخطاب وخرج على الناس وقال: أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل، فإن مثل هذا لا يحدث إلا بذنب، والله لو حدث مرة أخرى لا أساكنكم أرضا، أنا مش واسيب المكان ده. فمثل هذه الزلازل فعلا لا تحدث إلا بسبب كثرة المعاصي كما قلنا. العلامة 16 قبض العلم وكثرة الجهل، والعلامة دي بقى حدث عنها ولا حرج. قبض العلم وإيه وكثرة الجهل. طبعا الآن ربنا يعفونا فيك، الجهل الآن ما بقاش جهل وبس، ده بقى جهل مركب. جهل إيه؟ مركب. يعني تلاقي الواحد من دول يقول لك إيه، لا ده كل حاجة عارفينها بفضل الله، وتبص تيجي تناقشه كتير ولا يعرف أي شيء خالص. كتير النهارده من المسلمين علم الله سبحانه وتعالى لا يعلمون حتى آيات القرآن، آيات القرآن نفسها ما يعرفهاش. يعني لو تلوت عليه آيات من كتاب الله عز وجل ممكن ما يعرفش ده قرآن، ولو قلت له كلام بره القرآن ممكن يظن إن هو قرآن. إحنا قلنا قبل كده لما واحدة مذيعة مستضيف واحد فبتقول له: يعني إيه الحكمة اللي حضرتك بتؤمن بيها؟ قال لها: هي قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له إيه؟ صدق الله العظيم. هي اللي عارفه القران ولا السنه. هو طبعا هو قول علي بن ابي طالب او عبد الله بن عمر على اختلاف ايه بين اهل العلم. سبحان الله. فكتير من المسلمين كده بالمنظر ده، يعني ده حقيقه فعلا يعني. فالنهارده احنا بنقول احنا نعيش الان زمن الجهل، زمان الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري يقول: ان بين يدي الساعه لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. حديث الثاني في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من اشراط الساعه أن يرفع العلم ويثبت الجهل. قبض العلم هيتم إزاي يا جماعة؟ هيتم إزاي؟ يعني واحد يبقى عنده علم من ربك عز وجل ياخد العلم من صدره؟ طبعا لا، حاشا لله أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، كما عند مسلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا أو فلا تظالموا. انما العلم يقبض ازاي؟ بقبض العلماء، ان العلماء نفسهم يموتوا. وذلك سبحان الله في خلال الفتره اللي فاتت دي فتره بسيطه جدا اعظم علماء العصر ماتوا. الشيخ الالباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الشعراوي رحمه الله جميعا رحمه واسعه. شوف اهل العلم، يعني سبحان الله تحس ان انت تحس بغربه عند موت مثل هؤلاء، عند موت هؤلاء تحس بغربه. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. وفي قراءة أو في رواية: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. أم رؤوس، رؤوس في العلم يعني. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزي ما قلت لك عايشين زمن الجهل المركب. يعني بعض الناس النهارده عالم ربنا سبحانه وتعالى والله ما يعرف حاجه في دين الناس سبحانه وتعالى. يعني احكي لك قصه بسيطه خالص. واحد راجل بسيط جدا راح حج ورجع، فزميله بيساله بيقول له انت حجيت وانت في طواف القدوم بص الحجر الاسود؟ قال له لا. قال له الحجه بطل. قال له ايه الدليل؟ قال له من غير دليل، انت مش واثق في كلامي؟ عيب يا اخي. قال له طب اعمل ايه؟ قال له تعيدها. قال له عيدها تاني؟ قال له ايوه السنه الجايه ابقى معاك انا بقى اوريك الحجه على الحق وحنا. فطلع معاه حج السنه اللي بعدها. جه بقى قال له ايه؟ طب احنا في طواف القدوم ما عرفناش برضه نوصل للحجر. قال له ما تخافش انا هوضب لك المسألة. فضل مستني 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 لحد يوم وقف عرفة. وهم واقفين في عرفة ورايحين هناك، بس اول ما كل الناس طلعوا العرفات قال له بس تعالى بقى حبيبي مش تبوس الحجر الاسود، انت تحك ظهرك فيه. وراح واخده ما قعده جنب الحجر الاسود وضيع الحج بتاعته. هنشوف تخيل ادي العلم اهو، ادي علم سبحان الله. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اخ برضه حبيبي والله بيحكي لي سبحان الله ان بعض الناس ممكن حتى ما يعرفش ايه الاشياء التي تبطل الصلاه والتي لا تبطل الصلاه نفسها. بعض الناس الف ايه اسلام ما يعرفهاش. بيحكي لي يعني اخ حبيبي يعني بيحكي لي ان والده راجل طيب جدا وراجل فاضل وعالم نياته قوي ويعني معلومات بسيطه جدا في الدين. فهو راجل كبير قوي في السن فبيصلي وهو قاعد. ففي يوم من الايام بينادي على والدته يعني على زوجته يعني بينادي لها بالله فلانه اعملي لي كوبايه حلبه، فما سمعتوش. فهو راح خرج بره وبيدخل في صلاه الظهر فبيصلي وهو قاعد لانه تعبان يعني. فدخل الله اكبر وبيصلي فهي ايه مش واخده بالها ان هو بيصلي. فجاي بتقول له هو انت طلبت مني ايه؟ فهو بقى بيصلي بقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والله حلبه. فبتقول له بتقول ايه؟ مالك يوم الدين يا جماعه حلبه حلبه. استنيت لحد لما خلص صلاه بتقول له انت بتتكلم في الصلاه؟ الله في ايه؟ وانا قلت حاجه غلط؟ بقول لك حلبه. تخيل. فهو بيحكي لي الشاب ده بيحكي لي مش بيتريق على والده يعني لا بيقول لي يعني شوف تخيل لدرجه يعني من بساطته انه ما هوش عارف حتى ان الكلام في الصلاه غلط ويبطل الصلاه. خدت بالك؟ فناس في ناس بسيطه جدا وفي ناس ممكن تختار بمنظره وتظن انه عارف زي ما حصل مع ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه. الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام قاعد في المجلس كده حوالين الطلبه بتوعه. فكان من عاده الامام ان كان رجليه تعبانه في اخر عمره فكان بيمد رجليه كده ايه يعني قدام الطلبه يعني عشان بس يريحها يعني. فهو مدد رجليه لقى واحد داخل من باب المسجد ما شاء الله لحيه بيضة وصل لحد سرته كده ومنظر بقى وهيبه ومن قال لك بس ده بقى عليه ايه امام من ائمه المسلمين لا نلم نفسنا بقى. وراح لامم رجليه ده امام ابو حنيفه. فجه الراجل وراح جالس جنب مين؟ جنب الامام. فالامام كان بيشرح ايه الاوقات التي تكره فيها الصلاه. قال وتكره الصلاه من بعد صلاه الصبح والى ان تشرق الشمس. تمام. فاللي جنبه قال له ايه اللي هو الراجل ده؟ قال له فان لم تشرق الشمس في هذا اليوم يعني الشمس لو ما طلعتش في اليوم ده. فابو حنيفه راح بصصه كده قال انا يا ابي حنيفه ان يمد رجليه بس. فمن أشراط الساعة نزع العلم، ونزع العلم كما قلنا لا يكون بقبض العلم وإنما يكون إيه؟ بقبض العلماء. فإحنا محتاجين نتعلم العلم الآن يا إخوة فرض يعني فرض على كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. في رواية زيادة فيها فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، الزيادة دي ضعيفة. لكن الزياده دي وان كانت ضعيفه الا انها ثابته من المعنى نفسه من السياق الحديث. يعني زي ايه؟ زي قول النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني ايه اصلي. الكلام ده للذكور ولا للذكور والاناث؟ للاثنين. خذوا عني مناسككم، ده للذكور والاناث ولا للذكور بس؟ للذكور والاناث. نفس الحكايه طلب العلم فريضه على كل مسلم يشمل ايضا ايه وعلى كل مسلم. وذلك لما تيجي بقى ترجع لايه للائمه بتوعنا رحمهم الله رحمه واسعه تجد مثلا الامام البخاري مثلا من شيوخه كان فيه نساء. الامام ابن تيميه كان من شيوخه كان فيه نساء. الامام ابن عساكر كان من شيوخه فيه نساء. تحيه والله كان ماشي على يدك الشيخه فلان الشيخه زينب او الشيخه فلان. تخيل كانوا يتعلموا منها من وراء الحجاب وكانت تعلمهم سبحان الله علم يعني غزير جدا لدرجه ان الامام الذهبي في ميزان الاعتدال جرح آلاف الرواة ولم يجرح امرأة واحدة. يعني قال فلان ده متهم بكذا، ده فلان ده كذاب، فلان مدلس، فلان ضعيف الحفظ، فلان كذا. قال ولا أعلم امرأة اتهمت في رواية. فده الكلام ده بنهديه لكل أخت معانا الآن إن شاء الله عشان يعني تحرص على أنها تكون عالمة إن شاء الله جليلة وتعلم أخواتها وتكون داعية إلى الله عز وجل. فالعلامة رقم 17 الحقيقة مرتبطة بالعلامة اللي قبلها اللي هي إيه يا أخوة؟ اللي هي رفع القرآن من الصدور والمصاحف. علامة مرعبة أوي والله، والله علامة لو نتفكر فيها كلنا النهاردة نتوب إلى الله، والخميس الجاي تيجي تقول أنا ختمت القرآن. رفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، الكلام ده ثابت؟ أيوة ثابت، وأحاديث صحيحة، وأنتم تعلمون إن شاء الله الأمانة العلمية التي أنقلها لكم بفضل الله عز وجل. حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب. أنت عارف أحيانا تلبس ثوب عليه نقوش كده، صح ولا لا؟ النقوش ديت مع غسلة والتانية والتالتة بتعمل إيه؟ بتضيع لحد ما إيه تتخلع خالص. فبيقول لك يدرس الإسلام، الإسلام يعني إيه؟ يضيع من قلوب الناس شيئا فشيئا. يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. قال صلى الله عليه وسلم ويسرى على كتاب الله في ليلة، يسرى على كتاب الله إيه؟ في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. يا الله، نبي يقول الكلام ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام ده من كلام ابن مسعود، ومثله له حكم الرفع إن شاء الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لينزعن القرآن من بين أظهركم، القرآن هيتنزع مما بينكم ده آخر الزمان، يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. لذلك علق الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 198 و199، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. يا الله، تلحق نفسك ما تلحقش، تلحق نفسك والله، تلحق نفسك. الأخت اللي لسه ما قرتش القرآن النهاردة ولا مرة تلحق نفسها تختم على الأسبوع الجاي إن شاء الله، ما فيش أخت ما تكونش ختمة، ما فيش أخ ما يكونش ختمة، إن شاء الله تلحق نفسك. القرآن يا أخوانا، الله، في حد ينسى القرآن؟ ينسى كتاب الله عز وجل؟ يا راجل ده أنت لو ليك واحد بتحبه أو بيحبك وغايب عنك بقاله سنين وبعت لك جواب، والله العظيم لو إنك قاعد فين تسيب المجمع ده كله المجلس ده كله تروح وتفتح الجواب وتقرأ ليه؟ بتحب، وجواب وصلك بعد 10 سنين غياب فمشتاق إليه، فتفتح الجواب وتقرأ مرة واثنين وثلاثة وعشرة وكل ما تشتاق تفتح الجواب تاني، صح ولا لا؟ فلله المثل الأعلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن إيه؟ حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شفت إيه؟ فالمسألة محتاجة أن احنا إيه؟ نراجع نفسنا مرة تانية. القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مش محتاجين شفاعة، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل يعني محامي مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، من بينها رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني القرآن، يعني سبحان الله، في حد ينسى كتاب الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي والطبراني بسند صحيح يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، فيقول صلى الله عليه وسلم فيشفعان في العبد. إذن عايزين نرجع بقى لكتاب الله، وزي ما انتم عارفين ان الامام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة والاثر صحيح كالشمس كان يختم القرآن في رمضان كم مرة يا جماعة؟ 60 مرة. ايه رأيكم؟ حقيقة الكلام ده مش خيال والله، 60 مرة في رمضان، مرة بالليل ومرة بالنهار. يعني احنا بنقول بس حتى اختمه ب5 مرات، يعني انت مش هتوصل الامام الشافعي على الاقل. يعني احنا في زمن فتن والبركه نزعت من الوقت ومن الصحه، لكن على الاقل تختم في رمضان 5-6 مرات ربنا يحفظك ويبارك فيك، كل حرف 10 حسنات، انت في غنى عن فضل الله. لا طبعا كلنا محتاجين، زي ما قلت لك 3 ساعات ونص، يعني مده تقريبا مسرحيه من الناس بتوع قدامها، هو قاعد اهل الدنيا قاعدين قدام مسرحيه 3 ساعات ونص، وانت تجلس في رحاب كلام حبيبك جل وعلا 3 ساعات ونص، يخاطبك الله عز وجل في كتابه يذكرك بالجنة ويرغبك فيها ويحذرك من النار ويأمرك وينهاك ويدلك على كل خير. 3 ساعات ونص تخرج منها بمليون حسنة، والتاني ممكن يخرج بمليون سيئة. مين اللي يكسب؟ انت اللي تكسب. والله يا اخوة، والله العظيم الوقت غالي، الوقت غالي والله العظيم، والله ما في اغلى من الوقت. ساعات الواحد بيعدي كده على الشباب اللي قاعدين على القهاوي، ربنا يتوب عليهم يا رب، بقول والله العظيم اقول يا جماعة والله لو وقتكم يتباع بالفلوس لكنت اشتريته. صحيح والله، ده الواحد ال 24 ساعة مش مكفين، والله والله بالله العظيم، يعني بقول لك بصدق، والله ال 24 ساعة مش مكفين. 24 ساعة ده انت الواحد بيتمنى اليوم يبقى 72 ساعة. الساعة بتعدي ومفيش بركة في الوقت. يعني في اليوم الواحد يعرف تحضر الدرس من اول يوم لاخر، ثاني يوم تدي الدرس. انما لما بيكون في بركة سبحان الله، نسأل الله ان يرزقنا البركة في الوقت. طيب العلامة 18 شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال إن بين يدي الساعة شهادة الزور، خد بالك بقى والتانية، وكتمان شهادة الحق. حاجتين، شهادة زور، واحد بيروح يشهد شهادة زور يعني بيكتب وبيفتر على الناس، والتاني بيكتم شهادة الحق، عارف الحق فين وبيكتمه. وشهادة الزور هي الكذب متعمدا في الشهادة كما قلنا، أما كتمان الشهادة فهي سبب لإبطال الحق كما قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة. طب واللي يكتمها بقى؟ ومن يكتمها فإنه إيه؟ آثم قلبه، والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، إلا قلبك، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالمسألة محتاجة إيه؟ إن احنا نراجع أنفسنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث المرعب ده، حديث رواه البخاري عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة، والسؤال دايما يلفت النظر، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يا الله، مش بالكبيرة ولا بكبيرة من الكبائر، لا بأكبر الكبائر، كنا بلى يا رسول الله. فقال الإشراك بالله، اللي بعدها وعقوق الوالدين. الشباب اللي لسه لحد النهاردة بيعقوا الوالدين، والأخوات اللي لسه لحد النهاردة بيعقوا الوالدين، بنقول كل مرة بنركز إن كل أخ وكل أخت بيعقوا الوالدين يتوبوا إلى الله عز وجل، ويروحوا بعد الدرس مباشرة يقبلوا الأقدام قبل الأيدي. والله أنت اللي كسبان، والله العظيم أنت اللي كسبان. إلحى نفسك، ليك أم وليك أب أو ليك واحد منهم، إلحى نفسك قبل ما يروح، إلحى نفسك. فالجنة تحت أقدام الأمهات، والحديث ضعيف، حديث ضعيف، الجنة تحت أقدام الأمهات. لكن في رواية تانية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل يريد أن يجاهد في سبيل الله قال أحي والده؟ قال أجل أمي، أمي عائشة. قال فالزمها، فالزم رجليها فثم الجنة، فالزم رجليها إيه؟ فثم الجنة، الجنة تحت إيه؟ تحت رجليها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالحق توب إلى الله عز وجل. يبقى ألا أنبيكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. معناه إيه الكلام ده؟ معناه اللي جاي خدوا بالكم منها، مهمة أوي. قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الصحابي الجليل قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم، من كثر من الصحابة خافوا. يا الله، كل ده شرف بالله وعقوق الوالدين وذكرهم كده وخلاص، وبعدها ايه؟ ألا وقول الزور. مظالم، مظالم يا اخوانا. يبقى سبحان الله، يبقى أطفال يتامى، أطفال يتامى، واحد عايز ياكل حقوقهم يعمل ايه؟ يشتري ذمة واحد ذمته خربانة، تعال اشهد زور بعشرين جنيه، والله العظيم قدام المحاكم مرميين، صلى الله العفو والعافية، صلى الله أن يتوب على جميع العصاة. يبقى واقف قدام المحكمة يقول لك شهادة زور بعشرين جنيه وبثلاثين وبعيد بالسنة لو معكش. سبحان الله، ضمائر عياذا بالله خاربة، ويخش يخرب بيوت ناس ويحرم يتامى من فلوسهم ومن حقهم عشان ياخد 20 جنيه. يا ويل، لا يقوم شاهد الزور من مكانه حتى يوجب الله عز وجل له نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى إيه؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فإخوة ربنا يحفظنا ويحفظكم، الذي شهد شهادة زور يصلح، يروح يتوب إلى الله عز وجل ويرجع تاني وينطق بكلمة الحق. واللي ناوي يشهد شهادة زور يلحق نفسه، لا يلحق نفسك، لأن ده عياذا بالله توجب لنفسك النار بهذه الشهادة، نسأل الله العفو والعافية. العلامة 19 انتشار الأمن في البلدان. عارفين الإنسان النهاردة ما يأمنش، يعني النهاردة ما يأمنش على بيته، يعني هل النهارده واحد فينا ممكن ياخد مثلا واحد مسافر مثلا ممكن يسيب شقته مفتوحه؟ ده وهي مقفوله بتتسرق. امال لما يفتحها بقى نصلها عارفه عارفين علم الله سبحانه وتعالى. فاكرين زلزال 92؟ ما زلزال 92 ده كان العجائب كلها فيه. زلزال 92 يوم ما حصل والله وهذه حقائق والله مش افتكارات. الزلزال حصل الناس نازله تجري من بيوتها والحراميه طالعه تجري على البيوت. الناس النازل ولا طالع طالع الناس نازله تجري خايفه للفيديو عليها والحرامي طالع يسرق لك فرصه وطالع يسرق وسبحان الله. واول والزلزال حاصل الزلزال لسه شغال والحرامية طالع يسرق وزلزال شويه استمر استمر وعشان وفي النهايه الحرامية نازلين ايه اللي ماسك تلفزيون واللي ماسك ساعه حيطه واللي ماسك مش عارف ايه واللي ماسك غساله وكل ده محمله وبيغلي. طب بالله عليك ده لو مات وزلزال فوقيه كده نزل عليه وهو ماسك ايه تلفزيون يجي يوم القيامه شايل التلفزيون مش مهم بقى القناه الاولى ولا الثانيه لانه طبعا ان شاء الله هيتشاي على السبعه ما هي لها سبعه ابواب نرجع لنا ربنا يعافينا وعافيه. فسبحان الله فشوف بقى المناظر ده نازل وده طالع نسال الله العفو والعافيه. فانتشار الامن في البلدان هيحصل بقى الامن في البلدان ازاي بقى؟ في اخر الزمان الانسان يمشي في امان لا يخاف حد يطلع يقطع عليه الطريق ولا حد يسرق ولا حد يقتله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد ورجاله رجاله الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يسير الراكب بين العراق ومكه. اشمعنى العراق ومكه؟ لان اكبر كم من قطاع الطرق كانوا في العراق ومكه لانها كلها صحراء فكان اكبر كم من قطاع الطرق كان في الحته دي. فنما عسلم بيدي المثل بالحته دي ومعناها ايه؟ اذا كان دي اخطر حته يبقى اللي بعدها ايه؟ تبقى امان اكتر. قال لا تقوم الساعه حتى يسير الراكب بين العراق ومكه لا يخاف الا ضلال الطريق. يعني ايه؟ ما يخافش من اي حد الا انه بس يخاف يتوب بس كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري ايضا حديث خباب بن الارت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث والله مين اللي يقسم؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم قال والله ليتمن الله هذا الامر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. الحديث الثالث عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم عدي ابن حاتم الطائي. فاكر حاتم الطائي اللي هو كان بيضرب بيه المثل في الكرم؟ ابنه اللي هو عدي ده اسلم ابنه عدي واخته كمان اسلمت بس اخته اسلمت قبلين. فعدي بن حاتم الطائي اسلم وراح للنبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام بيقول له ايه؟ بيقول له يا عدي هل رايت الحيره؟ الحيره دي فين يا اخوانا؟ في العراق. هل رايت الحيره؟ قال لم ارها وقد انبئت عنها. بيقول له انا ما شفتهاش لكن سمعت عنها. فقال صلى الله عليه وسلم فلئن طالت بك حياه لترين الضعينه. ايه الضعينه؟ اللي هي المراه. لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. تخيل الأمانة درت إيه؟ امرأة هتطلع لوحدها من العراق لحد مكة تطوف بالكعبة وترجع لا تخاف إلا الله مفيش أي حد يتعرض لها. وده إيه يعني؟ والحقيقة الكلام ده وقع في زمن الصحابة وسيكون أيضا في زمن المهدي وعيسى عليهما السلام. رقم 20 احنا خلاص أنا فاضل 50 علامة مش هطول عليكم النهار. العلامة 20 تطاول رعاء الشاة في البنيان. اللي هم ايه؟ الناس الغنابة اللي كانوا بيرعوا الغنم يهش على الغنمة دي ويهش على المعزة دي مش عارف ايه فجأة تلاقيه اغتنم وبقى مش مليونير لا ملياردير. وبعدين بقى بعد ما كان ايه عايش في عشة وبيرعى شوية غنمات كده يا دوب عد غنمك يا جوحة غنمة نايمة وغنمة ايه؟ واقفة. فسبحان الله تلاقيه مرة واحدة بنى ايه؟ برج يعني ناطحة سحاب بنى 5 6 7 ويقعد يتفاخر بقى حد بنى البنايه زي دي؟ حد يقدر يعمل زي ده؟ وهكذا يتفاخر الناس فيما بينهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لما ساله جبريل عليه السلام عن وقت قيام الساعه قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ لن تعرف ولا نعرف صلى الله عليه وسلم ولكن ساحدثك عن اشراطها. فذكر من بين الاشراط اي من بين العلامات واذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من اشراطها. هذاك ايه؟ من اشراطها. في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طب مين هم رعاء الشاء؟ وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية احمد بسند صحيح عن ابن عباس انه قال يا رسول الله ومن اصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة من هم؟ قال العرب. وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. طب وده عيب في العرب؟ مش عيب. عيب يعني ان هم يعني لا يتطاول ما فيش مشكله، بس يشكر الله عز وجل. اما ان يكون ذلك على سبيل التفاخر وعلى سبيل الانسان يتعالى على الناس فهذا محرم بالاجماع. ولذلك سبحان الله، يعني اذكر ان اخ بيحكي لي مره ان كان في واحد في البلد عندهم في بلد ريفين قعد اكتر من 20 سنه شغال في دول الخليج، كل سنه يبعت فلوس ايوه اشتروا حته ارض فلانيه، المره دي ابنه يرموا الاساس، المره دي مش عارف يعملوا ايه، لحد ما طلع العماره 5 ادوار. وبعدين ادى المفاتيح لواحد مقاول قال له بقى عايز اخد الشطابه لتشطيب ايه يعني حاجه فاخره كده، فعمل له شطاب للعماره يعني تشطيب سوبر لوكس زي ما بيقولوا. ويوم ما استلم من المقاول مفاتيح العماره علم الله سبحانه وتعالى رايح يفتح باب العماره عشان يخش العماره لاول مره في حياته، فتح الباب ومات على الباب. تخيل سبحان الله، فبنى البيت وسكن القبر، نسأل الله العفو والعافية. العلامة التي بعد ذلك علامة حصلت فعلا في القرن السابع، ايه هي؟ خروج نار من ارض الحجاز. خروج نار ايه؟ من ارض الحجاز. النار دي خرجت منين يا اخوة؟ خرجت في المدينة المنورة. بعض اهل العلم قالوا ان دي هتكون من علامات الساعة لايه؟ نار تحشر الناس الى ارض المحشر. لا، دي علامة كبرى. انما النار دي حصلت فعلا، حصلت سنة كم بالتحديد؟ 654 هجري. الكلام ده كان حصل في زمن الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار في أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة دي فين؟ في الشام. تخيل لما النار تطلع في المدينة المنورة يوصل النور بتاعها أو الضوء بتاعها إلى بلاد الشام. طب النار دي علوها قد إيه؟ تقدر تتخيل هذا المنظر؟ يعني لو أنت النار ده قاعد في القاهرة، لو نار ولعت في قرية، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا إن شاء الله وجميع بلاد المسلمين. لو نار ولعت هنا عشان تشوفها وأنت في اسكندرية، محتاج النار دي تبقى علوها قد إيه؟ علوها عالي جدا طبعا، يعني أعلى من برج القاهرة 5-6 مرات كمان، صح؟ لا، تخيل النار ديت ولعت في المدينة المنورة وأضاءت أعناق الإبل في بلاد الشام. حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة نقل أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرة، كان حاضرين في بصرة في بلاد الشام، شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في المدينة المنورة. يعني النار في المدينة المنورة مولعة والألسنة بتاعتها عالية جدا، عالية لحد السحاب، والناس شافوا في ضوء هذه النار أعناق الإبل في بصرة في ظلام الليل. لكن تتخيل هذا، نار كانت عظيمة جدا طبعا، وكانت بتخرج يعني شرر عياذا بالله، يعني تتذكر عياذا بالله بها نار الآخرة. وطبعا شتان الشتان ما بين نار الدنيا ونار الآخرة، لكن ذكرتهم بنار الآخرة إنها ترمي بشرر كالقصر. قال لك النار ديت فعلا كانت بتطلع شرار، الشرار في حجم البيت. لكن تتخيل هذا، وكان لها صوت عظيم جدا صعب جدا، وكانت تسير نحو ايه؟ نحو المدينة المنورة. هي خرجت من المدينة ومشى كده ناحية بلاد الشام، وكانت تضيء أعناق الإبل في بصرة. الناس عملوا في الوقت دوت، ظلوا يجأرون إلى الله عز وجل ويبكون، ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويقرؤون القرآن ويبكون ويتضرعون لحد ما وقفت النار مكانها ولم تتحرك. شو بقى فائدة التضرع وفائدة اللجوء إلى الله عز وجل عند إيه؟ عند المصائب. أول ما يحصل لك أي حاجة لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، خلاص. يعني أنت لما أول يعني سبحان الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الناس دخلوا مسجد النبي عليه السلام وظلوا يبكون لحد ما وقفت النار مكانها، وبدأت تخبو شيئا فشيئا حتى خمدت هذه النار. وكانت هذه العلامة نقلها كثير من أهل العلم، وشهدها كثير من علماء المسلمين، النار ظلت تخبو لحد ما إيه؟ الحمد لله قضي عليها. دي كانت علامة من علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض كل العلامات دي تذكرك بالآخرة. الإنسان اللي قلبه حي يا إخوة، أي حاجة في الدنيا تذكره بالآخرة. لو شاف نار يتذكر نار الآخرة، لو شاف جنينة يقول سبحان الله، إذا كانت جنينة من صنع البشر فما ظنك بإعداد رب البشر للبشر سبحانه وتعالى. وبعدين لما ينام ويتغطى يتذكر ظلمة القبر، الخانة بتاعة القبر. أي حاجة في الدنيا تذكرك إيه؟ بالآخرة. ولذلك كان في شاب بيحكي قصة توبته، قال كنت مصرفا على نفسي أشرب الخمر وأفعل كذا وكذا ولا أترك معصية إلا وأفعلها. في يوم من أيام هذا الشاب نام في ليلة فرأى كأن القيامة قد قامت. أول ما شاف القيامة قامت وجد أن الله عز وجل أمر ملائكته أن يلقوه في النار. فنوم ليه؟ قالوا له أنت ما فعلت خيرا قط، وما تركت معصية إلا ولجت بابها. أي معصية أنت عملتها وأي خير أنت ما عملتوش. فقال لهم إزاي؟ لا ده أنا هتجر الله. قالوا له أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قراءتك للقرآن؟ أين صلتك للرحم؟ أين وأين وأين؟ قال وفجأة استيقظت من نومي فتذكرت أنني ما زلت حيا، فتبت إلى الله عز وجل وعزمت ألا أترك مكرمة ولا طاعة إلا وأفعلها، ولا أترك معصية إلا وأبتعد عنها. كل ده بسبب إيه؟ إنه شاف بس نذير له في المنام إن هو إيه؟ إنه شاكي من اليمن. فدول برضو لما شافوا النار ديت كانت نذيرا لهم بفضل الله وتاب الناس جميعا. علامة عظيمة جدا لما تشوف هذا، وهذا طبعا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما شافوا العلامة تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 22 كثرة الشرطة. كثرة إيه؟ الشرطة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. العلامة دي هختم بها درس النهاردة. صنفان من أهل النار إيه؟ لم أرهما، وذكر منهما قوم معهم صياط، وفي رواية رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها إيه؟ يضربون بها الناس. في رواية تانية عند الطبراني في الكبير، أنا عايز الجزئية دي تركزوا فيها يا أخوة، أول جزئية مهمة جدا. الرواية الثانية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. طبعا المسألة هنا محتاجة توضيح، وأنا أقول هذا كلام لا من باب العاطفة ولا من باب المداهنة عياذا بالله، أنتم تعلمون جميعا أننا ندين إلى الله عز وجل بألا نقول إلا كلمة الحق. ليه النبي عليه الصلاة ذكر هذا الكلام؟ رجل الشرطة مع سلطة كبيرة طبعا، يقدر يعمل وعايز، يقدر يكون بفضل الله عز وجل سببا في نشر الخير والصلاح في البلاد والعباد، صح ولا لا؟ يقدر وهو ماشي لو لقى واحد بيشرب خمرة يقول له اتق الله. الرجل اللي بيشرب خمرة ده لو قعدت تذكره بالله 100 سنة ممكن ما يتذكرش، لو قعدت تقول له ده ربنا قال كذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا ممكن ما يتذكرش. لكن لو جاله واحد شرطي وقال له اتق الله وما تشربش خمرة لأحسن أعمل فيك كذا، هيعمل إيه؟ يقول خلاص يرميها. يبقى يقدر يعمل خير ولا ما يقدرش؟ يقدر يعمل خير كتير جدا جدا صدق والله. رجل شرطة يمتلك من المؤهلات التي أعطاه الله عز وجل إياها، يقدر يعمل خير كتير جدا وينشر الصلاح في البلاد والعباد، ويقدر ينهى عن منكرات عظيمة جدا منتشرة في البلاد، صح لا؟ يبقى دي واحدة. لكن برضه في المقابل يقدر يكون برضه سبب من أسباب نشر الفساد. بإيه؟ بأن هو يستعمل سلطته في ظلم الناس، يستعمل سلطته إيه؟ في ظلم الناس. فالنبي عليه السلام لما ذكر هذا مش ذكر هذا على سبيل إن كل شرطة هيبقى في النار، لا لا لا، كلام ده غلط خالص. كلام ده معنى إيه؟ كأنه نذير من النبي أو نصيحة مزداة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل من يمتلك سلطة. وإلا خد بالك من حاجة، إن كان النبي عليه السلام ذكر هنا الشرطة إلا إن أي إنسان في الدنيا هيظلم مش هيخش النار؟ يعني لو واحد مهندس وظلم هيخش النار ولا مش هيخش؟ هيخش النار. لو واحد دكتور وظلم هيخش النار. أي إنسان على وجه الأرض هيظلم هيخش النار، ومن ضمن هؤلاء برضو الشرطي لو ظلم يخش النار. يبقى إذن الشرع لا يحابي أحدا. لكن عايزين نقول بس حتة مهمة جدا، الشارع إذا كان هو الله عز وجل أو النبي عليه السلام إذا ذكر شيئا قد يذكر شيئا ويريد به ما هو أعم من ذاته. أديك مثال بسيط، لما المولى عز وجل يذكر يوم القيامة فيقول: يوما يجعل الولدان شيبة. طفل مولود يجي يوم القيامة أول ما يشوف القيامة يعمل إيه؟ شعر راسه إيه؟ يشيب. طب إيه علاقة الطفل بالموضوع ده؟ هو الطفل مكلف؟ ده يعني بإجماع أهل العلم الطفل خصوصا المسلم الطفل في الجنة، وأطفال المشركين برضو على الراجح من أقوال أهل العلم برضو في الجنة. فالطفل ماله بالموضوع ده؟ إيه اللي يخليه يشيب راسه؟ كأن الله عز وجل يقول لك أيها العبد الموحد، إذا كان الطفل الصغير اللي ما عملش ذنب يدخله النار أول ما يشوف يوم القيامة شعر راسه هيشيب، أمال أنت بقى اللي جاي بذنوب أمثال الجبال هتعمل إيه؟ خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ زي برضو قول حبيبك صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، قال: دخلت امرأة النار في إيه؟ في هرة حبستها. سبحان الله، إحنا مالنا بالقطط يعني. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا كانت الست دي هتخش النار بسبب إنها ظلمت قطة، أما لو أنت ظلمت إنسان مسلم يحصل فيك إيه؟ فبيديك المثل ويقول لك افهم اللي بعدها. خدت بالك مسألة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بيذكر يقول لك مثلا إيه؟ سيكون شرطة في آخر الزمان يأخذون في سخط الله ويروحون في لعنة الله أو في غضب الله. معناها إيه؟ معناها إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك يا من تملك السلطة اتقل بس مش أكتر. مش معناها إن كل شرطة يخش النار، وإلا ندي مثال بسيط. يعني الراجل الشرطي اللي بينظم المرور عشان العربيات تمشي وعشان المصالح تقدر، أنا أقول إن ده أهل النار؟ ده حرام عليه. ولا نحكم لهم من أهل الجنة برضه، يعني نحن لا نحكم لأحد إنهم من أهل الجنة ولا من أهل النار، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة يا أخوانا. لا نحكم لمعين، اقرأ في معارج القبول، لا نحكم لمعين أنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين أنه من أهل النار. تبقى لك المسألة عاملة إزاي؟ يبقى لا تحكم له أنه من أهل النار ولا من أهل الجنة، لكن الراجل بيعمل خير ولا ما بيعملش؟ حد يقدر ينكر الخير اللي بيعمله رجل المرور؟ محدش يقدر ينكره. طب حد ينكر الخير اللي بيعمله الشرطي اللي بيجيب لك الحرام اللي سرقك واللي بيبعد عنك واحد عايز يقتلك؟ حد يقدر ينكر خير هذا الرجل؟ ما نقدرش، صح ولا لا؟ أمال إيه الكلام ده؟ أمال إزاي النبي عليه الصلاة والسلام إن دولت صنفان من أهل النار؟ أيوه بيقول لك كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهذا الرجل أنت تملك السلطة، فإن كنت ستفعل بالسلطة ما يرضي الله فأنت من أهل الجنة، وإن كنت ستفعل ما يرضي بالله فأنت من أهل النار. ولا يقصد الشرطي بعينه، لكن يقصد كل من يملك السلطة. يبقى أي إنسان يعمل أي مظلمة فهو عرضة لدخول النار. يبقى إذن إيه؟ ده اللي بعرضة بفقنا به، بفقنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الله، يعني يا معشر الشباب، طب في الواحد كبير في السن ما هو الشباب ويستطيع الباء ما يتجوزش؟ لا يتجوز. أما ليه الكلام ده؟ قال لك لأن الشباب مظنة وجود القوة والشهوة، صح؟ وبرضه هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيخاطب الشرطي لأنه مظنة وجود إيه؟ السلطة، صح ولا لا؟ ما كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ مثلا سيكون في آخر الزمان مهندس أو مهندسون يأخذون في سخط الله ويحرقون. ليه؟ قال لك ما عشان بيبنوا مبانيه وتاني يوم بتقع، أو دكتور بيعمل عملية وينسى المقص في بطن المريض. لا، ما كانتش كده، جت لأن الغالب أن السلطة لا تكون إلا في من؟ إلا عند الشرطي. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا شرطي لو اتقيت ربنا إن شاء الله تكون من أهل الجنة، ولو ظلمت الناس هتكون من أهل النار. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك علشان بس الناس ما تفهمش الحديث ده غلط، يطلع واحد من الدرس لك إيه؟ ده الشيخ بيقول حديث إن كل الشرطة يخش النار. لا، الله يبارك فيك، عايزين رب العيال. الله يبارك فيك، يعني عشان ما حدش يفهم الحديث غلط يعني. ماشي، هو الشرط ده مش فرد من افراد الشعب، هو شرط لمين؟ مش اخويا وابن عمي وابن خالتي وجاري وعمي وخالي، صح ولا لا؟ هو بعيد عنه؟ لا مش بعيد، ما هو برضه فرد من افراد الشعب. طب كثره الشرطه ليه؟ قال لك لان الشعب نفسه لو كثر فيه الفساد يحتاج الى من يراقب هذا الفساد، يبقى محتاج عدد كبير ولا مش محتاج؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما ارسله ابو بكر قاضيا في بعض المدن، فرجع له بعد قد ايه؟ بعد سنه. قال: امن مشقه القضاء يا عمر؟ انت رجعت بسرعه ليه؟ قال: لا والله يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنك ارسلتني الى اناس ليس بين واحد منهم وبين اخيه مظلمه، لقد اتخذ كل واحد منهم اكبر المسلمين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا فوقر اباه واحب اخاه ورحم ابنه، فلم اجد مظلمه بينهم ففيما يختصمون. اقعد ما بينهم اعمل ايه؟ اعتبرك مساله عامله ازاي؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى كثره الفساد اذا اتوجد في اي شعب يحتاج لعدد كبير من ايه؟ من الشرطه. والا تخيل النهارده لو ان فساد مثلا عايشه في اي بلد وما فيش شرطه ويستطيعون هم يقبضوا على اي مجرم ويعملوا، وعرضنا من ذلك برضه القتل موجود والسرقه موجوده والنشل موجود والنصب موجود ولا حول ولا قوه الا بالله. طب تخيل بقى لو من غير شرطه، يبقى مش هنعيش في البلد. الله يبارك في عمرك، شوف قد ايه، يعني شوف مثلا، الله يبارك فيك، المثل اللي حصل مثلا في العراق، مجرد ما غابت بس الشرطه يوم كله دخل ايه؟ مثلا الله عفوا عافيه. فاذا وجود الشرطه بسبب ايه؟ بسبب فساد في الشعب. كثره وجود الشرطه سبب فساد في الشعب. طب وليه العلامه دي؟ لان العلامه دي مرتبطه بالعلامه رقم 6 اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت، اللي هي ايه؟ ضياع الامانه. اول ما تضيع الامانه بين الناس يحتاجوا لمين؟ يحتاجوا الشرطه، لان كما قال القائل: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس تخاف من البشر ولا تخاف من رب البشر، ده حقيقة فعلا والله. في ناس كده، في ناس لو قعدت تقول له إيه يا أخي تقيل، ده حرام عليك، لو طب الضابط دخل باشا على طول ساعتها وينسى نفسه وخلاص يتنازل عن كل ما يريد. خدت بالك المسألة عشان بس تكون الأحاديث دي اتفهمت صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر ذلك لا يقصد من وراء ذلك ان الشرطي من اهل النار، لكن يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ان الغالب ان السلطه بتكون في يد هذا الرجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي له تلك النصيحه كانه يقول له اتق الله في منصبك حتى لا تكون من اهل النار. فاكتفي بهذا القدر، ان داع فامن من قلبك.